الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بل كسريان الوجود المطلق الحق في جميع الموجودات، فليس بينهما مغايرة من كل الوجوه بهذا الاعتبار. كان الكلام في بيان العلاقة بين الروح والبدن، وأي علاقة هذه؟ قلنا بأنه توجد هنا نظريات متعددة لبيان العلاقة بين الروح والبدن، ولكن هو يعتقد بأن العلاقة القائمة بين الروح والبدن هي علاقة الظاهرية والمظهرية، والعلاقة بين الظاهرية والمظهرية هي علاقة أشرنا إليها مرارا، وهي علاقة الشأن وصاحب الشأن. بتعبيره هي كسريان وجود الحق المطلق أو الوجود المطلق الحق في جميع الموجودات. هنا لابد لتوضيح العبارة، ليس المراد من الوجود المطلق الحق هنا يعني ألا بشرط المقسم، وإلا يتذكر الإخوة مرارا وتكرارا في أول أبحاث مقدمات الفصوص قلنا أساسا ذيك لا علاقة لها بشيء، وإنما المراد من الوجود المطلق الحق يعني النفس الرحماني، يعني مظهر تلك الحقيقة السارية في جميع الأشياء. وبتعبير القرآن الكريم: وما أمرنا إلا واحدة، هذا الأمر الواحد الساري ماذا؟ الساري في جميع الأشياء. كيف هو السار فيها؟ الجواب: سريانه لا كسريان شيء في شيء. هذا الذي بينه أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا كدخول شيء في شيء، ولا كخروج شيء عن شيء، لا كحلول ولا كاتحاد ولا كانعزال ونحو ذلك. ومن هنا واقعا لو أردنا أن نضرب مثال لا نجد مثالا، يعني هذه القاعدة التي يؤسسها القرآن في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه فقط متعلقة بالذات الإلهية. لا، في ذاته ليس كمثله شيء، في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء، في أفعاله وتدبيره وإدارته لهذا العالم أيضا ماذا؟ ليس كمثله شيء، لأنه كلها هذه أمور مبدعة إبداعية ليست على مثال حتى نقول هذا مثل هذا. نعم، نعتمد، التفتوا إلى القاعدة، بعض هذه المظاهر لأنها أوضح عندنا نجعلها حدا أوسط لما هو أخفى عندنا. هذا الذي تتذكرون قرأناه في أبحاث النهاية، قلنا بأنه نجعل من بعض اللوازم التي هي أظهار نجعلها حدا أوسط للوصول إلى لازم هو ماذا؟ هو أخفى. مو أنه توجد علية ومعلولية، لا توجد علية ومعلولية، ولكن بعض اللوازم أوضح وأظهر عندنا فنجعلها حدا أوسط للذي هو غير أوضح وغير أظهار ونحو ذلك. كذلك في المقام، لا يوجد هناك فعل شيء منفصل عن فعل الله حتى نأتي نقول فعل الله مثل ماذا؟ مثل هذا الفعل. هو كل ما موجود في النظام في عالم الإمكاني هو ماذا؟ هو فعله سبحانه وتعالى. إذن كيف نقول من عرف نفسه فقد عرف رباه. الجواب من هذا الباب باعتبار أننا يمكن أن نقف على حقيقة النفس إلى حد ما، على تدبير النفس، على شؤون النفس، على أفعال النفس، هذه بالنسبة إلينا وجدانية، بالنسبة إلينا حضورية، نجعلها حد أوسط لمعرفة ماذا؟ بالنسبة إلينا حصولي، بالنسبة إلينا خافي، بالنسبة إلينا غيري واضح. كذلك في المقام عندما يقول كسريان الحق الحق، كسريان الوجود المطلق الحق في جميع الموجودات، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها ماذا؟ لا بمزايلة. إذن على هذا الأساس فليس بينهما، بين ماذا؟ ها؟ بين الروح وبين البدن، فليس بينهما مغايرة من كل الوجوه بهذا الاعتبار. يا اعتبار، هذا الاعتبار السرياني الذي هذه العلاقة التي أشرنا إليها، يعني ليست البينونة بينهما بينونة ماذا؟ بينونة عزلة، ليس الأمر كذلك. مو إلى الآن نحن واحدة من أسباب إنكار الروح المجرد في الإنسان من قبل جملة من الفلاسفة الغربيين هو هذه، أنت تأتي إلى الإنسان وتقول مركب من ماذا؟ من بعد مجرد ومن بعد ماذا؟ مادي. أولا هاي خلوها، هذه خلوها في الحساب، هاي مقدمة. ثم تأتي إلى النفس وتقول هذه النفس كانت موجودة من الأزل في الخزائن الإلهية، كأنه فرد شيء كان قائم بنفسه، عنده علاقة بالبدن لو ما عنده علاقة؟ ما عنده علاقة. هسه هذا البدن لسبب من الأسباب وجد، فيجيبون ذاك شي سوله، هسه ما أدري بلاصق بكسب الدقلو ما أدري، يلزقوا ماذا؟ يلزقوا بالبدن. وهذا يتصور أو لا يتصور؟ لا يتصور. فلهذا هو بين إنكار أحدهما، لو إنكارهما معا اللي المثالية صارت هالشكل، لو إنكار بدن وإبقاء ماذا؟ الروح، وهذا بعيد. لماذا؟ لأن البدن محسوس والروح ماذا؟ غائب. لو إنكار الروح، وهو ما إنكار الروح، انتهت القضية. لو صورنا أن الإنسان موجود مركب، وفي الرتبة السابقة أنت فرضت بينهما عزلية بين الروح والبدن، وقع ارتباط أحدهما بالآخر، تصويره مشكل جدا. أما لو صار بنائك على مبنى ماذا؟ على مبنى الحكمة المتعالية، جسمانية الحدوث، أساسا النفس تبدأ من هنا. أو قلت بأنه هذه حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة بعد منها مجرد وبعد منها ماذا؟ مادي، اللي هم بشيء أو بآخر يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة. قال فليس بينهما بين الروح والبدن مغايرة من كل الوجوه بهذا الاعتبار. ومن علم، يعني إذا استطعت أن تعرف هناك كيفية ظهور الحق في الأشياء، داخل في الأشياء، وقلنا مراد من الحق يعني ماذا؟ فعل الحق، يعني وما أمرنا إلا واحدة، مو ظهور الحق يعني ألا بشرط المقسم. ومن علم كيفية ظهور الحق في الأشياء وأن الأشياء من أي وجه حق عينه، يعني عين الحق، ومن أي وجه الأشياء غير الحق، إذا اتضحت له تلك، ها، يعلم كيفية ظهور الروح ماذا؟ في البدن، وأن الروح والبدن باعتبار واحد وباعتبار ماذا؟ متغاير. يعني البدن هو الروح بوجه، وهو غير الروح ماذا؟ بوجه. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق في العلاقة بين الروح وبين شؤون الروح وشؤون النفس. يعلم كيفية ظهور الروح في البدن، وأنه أي البدن من أي وجه عين الروح، ومن أي وجه ماذا؟ غير الروح. لأنكم قرأتم وقرأنا مرارا وتكرارا، قلنا أن المظهر عين الظاهر بوجه، وغيره ماذا؟ وغيره بوجهين. هسه لماذا نقول هذا؟ قال لأن الروح رب البدن، ونفس العلاقة القائمة بين رب العالمين وبين العالم تكون نفس العلاقة قائمة بين رب البدن ماذا؟ والبدن. فكما أن العلاقة هناك علاقة الظاهرية والمظهرية، علاقة داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة، هنا أيضا ماذا؟ العلاقة بين الروح والبدن تكون كذلك، لأن الروح رب بدنه. ها؟ يعني مو مطلق الروح رب هذا البدن، لا لا لا، لأن روح كل بدن رب ماذا؟ رب بدنه. التفتوا، لأن الروح مو مراد مطلق الروح، وإنما المراد ماذا؟ الروح الموجود لهذا البدن الذي أعطى الحياة لهذا البدن. لأنكم تتذكرون في صفحة 155 قال أما الروح، تعالوا معنا إلى الروح في صفحة 155، وأما الروح فباعتبار ربوبيته للبدن سمي ماذا؟ سمي روحا، لأن هذه الروح هي التي تعطي الحياة للبدن. فإذا انفصلت، انقطعت هذه الروح عن البدن، فإن البدن يبقى على الحياة أو لا يبقى؟ لا يبقى. وكون الروح مصدرا للحياة الحسية ومنبع فيضانها على جميع ماذا؟ ها؟ على القوى النفسانية، لأن الروح رب بدنه. فمن استطاع أن يعرف العلاقة بين رب العالمين وبين المربوب يستطيع أن يعرف العلاقة ماذا؟ ها؟ يعرف العلاقة بين رب هذا البدن والبدن، يعني روح هذا البدن والبدن. بعبارة أخرى، التفتوا جيدا، بعبارة أخرى أن روح كل إنسان هو مظهر رب العالمين ماذا؟ في بدنه. كيف أن لكل هذا العالم رب هو رب العالمين يربي ويعطي الحياة وإلى غير ذلك، كذلك روح كل موجود هو رب ماذا؟ ها؟ هو رب ذلك الموجود يدبر أمره. قال فمن تحقق له حال الرب مع المربوب يتحقق له ما ذكرناه، يعني العلاقة القائمة بين الروح الخاص وبين البدن. والله الهادي. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. وعدنا الإخوة بالأمس أنه نقف عند هذه المطالب الثلاث أو الأمور الثلاثة في القرآن، وهي النفس والروح والقلب. أما العقل بعد ذلك سأبين بأنه ليس في عرض هذه الأمور الثلاثة، وإنما هو شيء آخر. ما هو النفس؟ طبعا الآن حديثنا ليس النفس في اصطلاح العرف، أو عفوا في اصطلاح علم الأخلاق، ولا حديثنا النفس في اصطلاح العرفان النظري أو العملي، ولا حديثنا في النفس في اصطلاح الفلاسفة اللي هو في قبال العقل، ها، ولا أبدا. وإنما نريد أن نعرف أن القرآن عندما يطلق النفس، ما هي استعمالات النفس أين في القرآن؟ إذن خلي يتضح محل الحديث، محل الكلام. ماذا نتكلم عن النفس في اصطلاح الحكيم؟ ماذا قل الحكيم له اصطلاحه الخاص، العارف له اصطلاحه ماذا الخاص. اتضح لكم أن النفس كذا، وأن القلب كذا، وأن الروح كذا، اتضحت. لعل علماء الأخلاق عندهم اصطلاحاتهم، لعله علماء الأخلاق عندما يقول نفس مراده ماذا؟ ها؟ أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. مو بحثنا في هذا، بحثنا في استعمالات القرآن. سيد الطبطبائي بحث هذه القضية مفصلا في عدة مواضع، ولكن من أهم المواضع التي أشار إليها هو في المجلد 14 من الميزان صفحة 285. هناك عنده يوجد بحث تحت ذيل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. يقول القرآن الكريم على ما يعطيه لفظ النفس، على ما يعطيه التأمل في موارد استعماله. واضح؟ مو اصطلاح الحكماء، اصطلاح العرفاء، اصطلاح علماء الأخلاق، لا لا، ما استعمله القرآن. يقول أصل معنى النفس هو معنى ما أضيف إليه، من قبيل ما يتذكر الإخوة ما ذكرناه في نفس الأمر. هناك كان قول يقول نفس الأمر ما معناه؟ ها؟ لا لا، نفس الأمر يعني الأمر نفسه، أصل الشيء. نفس الشيء يعني ماذا؟ حقيقته، أصله. فما هو نفس الإنسان يعني حقيقته؟ نقول ناطق. نفس الجمال يعني كذا، نفس الحيوان يعني كذا. إذن النفس قد يطلق، قال فنفس الشيء معناه الشيء، ونفس الإنسان معناه الإنسان، ونفس الحجر معناه هو ماذا؟ نفس الحجر، من قبيل ما قلنا نفس الأمر يعني الأمر في نفسه. فلو قطع عن الإضافة بناء على هذا الاستعمال الأول، له معنى أو لا معنى له؟ لا معنى له. لماذا؟ لأنه معناه إنما كان يأخذه من الإضافة، وعلى هذا المعنى يستعمل للتأكيد اللفظي، كقولنا جاءني زيد نفسه، يعني ماذا؟ يعني مو أنه نفس غير زيد، يعني نفسه في مقابل بدنه إلى غير ذلك. وبهذا المعنى، التفتوا لي جيدا، وبهذا المعنى يطلق على كل شيء، هم على الممكن وعلى ماذا؟ وعلى الواجب. التفتوا، وبهذا تتضح آيات من قبيل قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، أو قوله تعالى وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ماذا ما في نفسك. وإلا إذا ما يلتفت إلى هذه النقطة يقولون كما أنه عندنا نفس نباتية حيوانية إنسانية، عندنا نفس ماذا؟ نفس إلهية. يا أبا منين يقول؟ القرآن يقول، نبي يقول لربه لا أعلم ما في نفسك. هذا هو الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني، ثم شاع استعمالها أو استعمال لفظها في شخص الإنسان. نفس الإنسان يعني ماذا؟ يعني الإنسان، مو نفسه في قبال بدنه، يعني الإنسان الذي هو له بعد مادي وبعد مجرد، يعني له روح وبدن. التفتوا جيدا، قد يطلق النفس في جملة من الأحيان ويراد به من؟ مو يراد به بعد من أبعاد وجود الإنسان وهو الوجود المجرد، وإنما يراد به ها الإنسان. هذا الإنسان اللي مركب من ماذا وماذا؟ من مجرد، يعني يطلق النفس على هذا الموجود المركب من هذين البعدين. ثم شاع استعمال، نعم جزاك الله خيرا، ثم شاع استعمالها في شخص الإنسان خاصة، وهو الموجود المركب من روح وبدن، فصار ذا معنى في نفسه وإن قطع عن الماذا؟ عن الإضافة. التفتوا، في الاستعمال الأول إذا كان يقطع عن الإضافة له معنى أو ليس له معنى، أما هنا النفس بهذا الاستعمال الثاني له نعم معنى. عندما تقول نفس يعني ماذا؟ يعني الإنسان. فلذا قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها ماذا؟ زوجها. أو من قتل نفسا بغير نفس، مراد يعني من قتل شخصا. أحسنتم، مراد من النفس هنا. فلذا قد يطلق بلا إضافة له معنى أو ليس له معنى، يكون له معنى. فكأنما قتل الناس جميعا، أي من قتل إنسانا ومن أحيا إنسانا. وقد اجتمع اعتقاد السيد الطباطبائي في هذه الآية، يقول اجتمع المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني الاستعمال الأول والاستعمال الثاني، في قوله تعالى كل نفس تجادل عن نفسها. يقول فالنفس الأولى بالمعنى الثاني، كل نفس يعني كل إنسان تجادل عن نفسها، مو كل إنسان يجادل عن إنسانه، يجادل ماذا؟ عن ما هو الذي يتعلق به وهو بالإضافة كان يتضح. هذا بس هذا بحث صغرى ومو مهم. أما الاستعمال الثالث، التفتوا جيدا، هذا اللي صار استعمالين إلى الآن. الاستعمال الأول وهو نفس الشيء، مثل نفس الأمر، الأمر في نفسه وهو بلا إضافة لا معنى له. الاستعمال الثاني يطلق ويراد منه ماذا؟ ها؟ يراد منه الشخص الإنسان. الاستعمال الثالث يراد منه هذا البعد في قبال البعد المادي. ثم استعملوها في الروح الإنساني. لما أن الحياة والعلم والقدرة التي بها قوام الإنسان قائمة بالنفس. ومنه قوله تعالى أخرجوا أنفسكم. أخرجوا أنفسكم يعني أشخاصكم، شخص الإنسان لو ذاك البعد المجرد، ها، بدليل أنه بعد هذا الخروج البدن باقي لو مو باقي. إذن مو مراد كلا البعدين، مراد ماذا؟ أحد البعدين. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يقول سيد طباطبائي في الاستعمالات القرآنية، ولم يطرد هذان الإطلاقان أو الاستعمالان الثاني والثالث في غير الإنسان، يعني لم يستعمل النفس في شخص النبات، في شخص الحيوان، في شخص الجن، في شخص ماذا؟ الملك، أبدا. فقط استعمل الاستعمال الثاني في خصوص من؟ في خصوص الإنسان. ولم يستعمل أيضا بالمعنى الثالث أو بالإصطلاح الثالث في غير الإنسان. طبعا أنت عندما تروح إلى الفلاسفة يقول لا، النفس له نفس نباتية، له نفس ماذا؟ حيوانية، له نفس ماذا؟ إنسانية. ولم يطرد هذان الإطلاقان عن الثاني والثالث في غير الإنسان كالنبات وسائر الحيوان إلا بحسب الإصطلاح العلمي، ذاك بحث آخر، يعني بحسب الإصطلاح الفلسفي أو غيره. فلا يقال للواحد من النبات والحيوان عرف النفس، ولا للمبدأ المدبر لجسمه نفس. نعم ربما سميت الدم، في أبحاث الفقهية سمي الدم نفسا لأن للحياة توقفا عليها، ومنه النفس ماذا؟ النفس السائلة. وكذا لا يطلق النفس اللغة بأحد الإطلاقين الثاني والثالث على الملك والجن، وإن كنا نعتقد أنهما لهما حياة. ولم يرد استعمال النفس فيهما في القرآن أيضا، وإن نطقت الآيات. القرآن لم يستعمل في الجن أنه له ماذا؟ ها؟ نفس. ولم يستعمل في الملك أنه ماذا؟ له نفس. خوب هسه الآن افتحوا قوس، هسه مو محل حديثنا، بس هذا القوس معلومة خارجة. وهاي الآية قالت كل نفس ذائقة الموت، تشمل الجن لو ما تشمل، موجود حي هو النفس. شنو هو؟ ها؟ هو حياة بعد، بدليل التكليف والعلم والقدرة. أصلا عندكم فد مكان، عندكم أنتوا تتذكرون فد آية من آيات القرآن أن الجن يموتون وينتقلون برزخ وفناء وكذا وإحياء، أكو شايفين أنتوا؟ لا، ما له علاقة بالجن، أنا دا أتكلم المكلفون، هذاك في النفخ الصور، بل صحيح هذا الكلام، هذا في نفخ الصور كذا. لا لا، الآن كما أن كل نفس ذائقة. لهذا السيد الطبطبائي يصرح يقول هذه الآية لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الجن. لماذا؟ لأن الاستعمال القرآني لم يستعمل النفس ويريد به ماذا؟ لا شخص الجن، لا الاستعمال الثاني ولا الاستعمال الثالث الذي هو به قوام الحياة. لذا قال ولم يطرد هذا في غير النبات، وكذا لا يطلق النفس في اللغة بأحد الإطلاقين الثاني والثالث على الملك والجن وإن كان لهما حياة. ولم يرد استعمال النفس فيهما في القرآن أيضا، وإن نطقت الآيات أن للجن تكليفا كالإنسان إلى غير ذلك، إلى أن يأتي إلى أن يقول عليه. فلا دليل على أن هذه الآية ماذا؟ شاملة للجن. هسه خلاصة، فقد تبين بما قدمناه أن المراد بالنفس في قوله كل نفس ذائقة الموت الإنسان. إذن يشمل الجن أو لا يشمل الجن؟ لا يشمل، وهو الاستعمال الثاني من استعمالاتها الثلاث، يعني الشخص. كل نفس ذائقة الموت يعني كل إنسان ماذا؟ كل إنسان يموت. دون الروح الإنساني، إذ لم يعهد نسبة الموت إلى الروح في كلامه تعالى حتى تحمل عليه. يقول كل نفس ذائقة الموت مو مراد الاستعمال الثالث، وإنما المراد الاستعمال الثاني. أن الآية إنما تعم الإنسان، ولو كان يقول تخص الإنسان لكان أدق، مو تعم، أن الآية تخص الإنسان لا غير، كالملك والجن وسائر الحيوان، وإن كان بعضها مما يتصف بالموت كالجن والحيوان. ومن القرينة على اختصاص الآية بالإنسان قوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. بحث آخر. هذا هو هذه هي استعمالات النفس في القرآن. لا يقول لا تشمل، بل أحسنتم، مو يقول بأنها هذه تنفي، لا ما بها، مو لسان نفي، لسان شم، يعني عبارة أخرى إطلاق ما بها تشمل ماذا؟ غير الإنسان. لماذا؟ يقول لأن القرآن الكريم لم يستعمل النفس في كل ما له حياة، وإنما أطلق النفس بالإطلاق الثاني والثالث، إما شخص الإنسان وإما ذلك البعد المجرد في الإنسان، فشموله لغير الإنسان يحتاج إلى قرينة ودليل. أنا ما أقول فلهذا وجدت، أنا سألت أقول رأيتم أنتم آية في القرآن في نعم في بعض الآيات أكو بأنه في نار جهنم جن إنس موجود. طبعا في الجنة أنا لم أجد روايات بحسب التتبع، إذا الإخوة يجدون هواي مناسب أنه هذا، أنا ما أقول أشوف شنو تقول، لأنه الروايات اللي واردة كلها تتحدث عن جنة ماذا؟ عن جنة الإنسان. أما جنة الجن شنو خصائصها، شنو درجاتها كذا، هذه موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. نعم في النار أكو عندنا تصريح أظلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، هذه موجودة. أما في الجنة إحنا ما عدنا. هذه أبحاث إن شاء الله الإخوة يتابعونها عندما يطالعون. هذا البحث الأول. البحث الثاني، ما هو الروح في القرآن؟ عندنا وقت ملاحظة على عدنا وقت. البحث الثاني وهو الروح. فيما يتعلق بالروح أكو موضعين السيد الطباطبائي بشكل مفصل، طبعا مواضع كثيرة عرض لها السيد، ولكن أفضل المواضع اللي كانت تنفعنا هذا الموضع الذي أشرت إليه. البحث الثاني أو المسألة أو الإصلاح الثاني الذي استعمله القرآن الكريم هو الروح. في موضعين عرض السيد الطباطبائي لبحث الروح في القرآن. الموضع الأول في الجزء 20 في صفحة 173 تحت عنوان كلام فيما هو الروح في القرآن، وكذلك عرض لذلك بشكل تفصيلي في الجزء 13 من صفحة 195 ولعله 10-15 صفحة، عنده بحث في ذيل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي. احنا ايضا بمقدار الحاجة نقف وإلا مو اكثر. ما هو الروح؟ الروح يقول سيد الطباطبائي مبدأ الحياة في الإنسان، اللي مرجعه ايضا الى النفس بالاصطلاح القرآني، لأنه نحن أيضا في الاستعمال الثالث ما جبنا اسم التدبير، قلنا مبدأ ماذا؟ مبدأ الحياة والعلم والقدرة وإلى غير ذلك. الروح أيضا كذلك، وعلى هذا الأساس قد يطلق النفس ويراد منه ذلك المبدأ مبدأ الحياة، وقد يطلق الروح ويراد منه ماذا؟ ها؟ ذلك المعنى. إذن بعد لا يوجد ذلك الفرق الاصطلاحي الموجود عند العرفاء وغير العرفاء. تكررت كلمة الروح والمتبادر منه ما هو مبدأ الحياة في كلامه تعالى، ولم يقصرها في الإنسان. التفتوا جيدا، إذن الفارق الأول بين النفس والروح ما هو؟ أنه النفس بحسب الاستعمال الأول مطلق، ولكن لا ينفعنا شيء، بحسب الاستعمال الثاني والثالث مختص بمن؟ ها؟ بالإنسان. أما الروح لا، عامة. إذن اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن التفتوا جيدا، احنا مولانا فد يوم كنا مولانا فد مكان، عرفت شو بلي ما أدري، كان صلاة الجمعة دا أصليها في بعض دول الخليج، عرفت شو دا أصلي صلاة الجمعة مولانا، هاي شفت هاي التليفونات الدق مولانا، فنصحتهم أنه شنو رجاءنا من تدخلون هذني ها طفوهن مولانا، احنا كملنا مولانا وتليفوننا مولانا زو خلف السماعة أيضا. أنا واقف خلف المكبرة الصوت، عرفت شو من بالي. وإن كان الحمد لله الآن أكو فد شيء سنة حسنة هناك، أنه هذه المساجد فيها أجهزة فوق، بعد هذه ما تأخذ أساسا وانتهى كل شيء. على إله قال ولم يقصرها في الإنسان. إذن الفارق الأول أنه الروح مبدأ الحياة، النفس مبدأ الحياة، ولكن الاستعمال القرآني للروح أعم من الاستعمال ماذا؟ القرآني للنفس، فإن الروح موجودة في كل ما له حياة. قال ولم يقصرها في الإنسان أو في الإنسان أو في الإنسان والحيوان فحسب، بل أثبتهما في غيرهما، يعني في غير الإنسان وغير حيوان أيضا، كما في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا. عجيب، إذن الروح أيضا هناك ماذا اللي مبدأ الحياة أو هي الحياة أيضا تطلق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلى غير ذلك. فللروح محل الشاهد، فللروح إذن من حيث الاستعمال معنى واحد مبدأ الحياة، ولكنه من حيث الشمول فإن الروح أوسع شمولا من ماذا؟ من النفس. التفتوا، هذه نكات قرآنية مفيدة جدا لمعرفة مفاتيح القرآن. فللروح مصداق في الإنسان ومصداق ماذا؟ ها؟ في غير الإنسان، من الحيوان والنبات والملك والجن، بل والحق سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيضا يشير إليه في أيضا في أول جزء، في أول بحثه في صف في جزء 13 صفحة 195. قال والروح على ما يعرف في اللغة هو مبدأ الحياة الذي به يقوى الحيوان على الإحساس والحركة الإرادية. التفتوا جيدا، جناب الشيخ رايح اليوم مشتغل ولكنه لم نجد مصدرا لهذا. ولفظه يذكر ويؤنث، هنا يذكر السيد الطبائي. جناب الشيخ يقول راجعنا ما وجدنا، المشهور والغالب هو ماذا؟ ها؟ أنه يذكر، أما يذكر ويؤنث لعله توجد اللغة إلى آخر جه. هذا أمر الأول في الروح. إذن اتضح من حيث الشمول في الاستعمال الروح أوسع، من حيث المعنى واحد، أما من حيث الشمول فالروح أوسع استعمالا وشمولا ماذا؟ من النفس. هذه نقطة. النقطة الثانية في الروح، يقول أنه وصف الروح بوصف لم نجد نظير ذلك في غير الروح، وهذا هو المميز الثاني بين الروح وبين ماذا؟ وبين النفس. ما هو الوصف؟ الوصف الذي وصفه به تعالى قال في عدة آيات والذي يصلح أن يكون معرفا لها، مقصودا من لها يعني ماذا؟ الروح بعد، باعتبار قال يذكر ويؤنث، وإلا مفروض أن يكون له. والذي يصلح أن يكون معرفا له في كلامه تعالى ما في قوله يسألونك عن الروح قل الروح ها من أمر ربي. إذن ما هي حقيقة الروح؟ أحسنتم، حقيقة الروح ما بينها القرآن الكريم، ولكن ذكر أن مبدأ وجودها ما هو، وهذا لن تجد في القرآن في النفس من أول القرآن إلى آخر القرآن. يسألونك عن النفس قل النفس ماذا؟ من أمر ربي. نعم، هذا المعنى تجده أين؟ في الروح. قال حيث أطلقها إطلاقا وذكر معرفا لها أنها من أمره. ما هو أمره في القرآن الكريم؟ أنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن معرف الروح في القرآن أنه لا يتوقف إلا على ماذا؟ ها؟ إلا على الأمر الإلهي، يعني كن فيكون، يعني دفعي لو تدريجي، بعد يكون دفعي الوجود، وهذا ما لم يذكره في مبحث النفس. هذا البحث لم يشر إليه هنا تفصيلا، أشار إليه تفصيلا في المجلد 13 في الصفحة 197. قال ومن الدليل على أن وجود الأشياء كذا قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، حيث شبه أمره بعد عده واحدا بلمح البصر. وهذا النوع من التشبيه لنفي التدريج، وبه يعلم أن في الأشياء المكونة تدريجا الحاصلة بتوسط الأسباب الكونية المنطبقة على الزمان والمكان توجد جهة ماذا؟ معرات عن التدريج وعن الزمان وعلى ماذا؟ ها؟ وعن المكان. إذن لكل حقيقة بعدان، بعد مرتبط بعالم الأسباب الظاهرية اللي يعبر عنها بتعبيره بالخلق، وبعد مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الآبر الذي يوجد فيه تدريج أو لا يوجد؟ لا يوجد. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ خب الآن النفس وين تخلوها والروح وين تخلوها؟ النفس تقع في البعد الأمري لو في البعد الخلقي؟ بعد تقع في البعد الخلقي، طبعا هذا لم يبينه ولكن نتيجة هذين البحثين. والروح تقع أين؟ ها؟ في البعد الأمري. إذن ما الفرق بين الروح والنفس بحسب فهمنا من القرآن الكريم؟ ما عدنا شغل بالفلسفة وعرفان ماذا يقولون. ما الفرق بينهم؟ أنهما حقيقة واحدة، ولكن في بعدها المرتبط بوجه الحق، بالوجه الحقي تسمى ماذا؟ روحا. وفي البعد المرتبط بالبدن تسمى ماذا؟ ها؟ تسمى نفسا. هذا قريب مما ذكره الإخوة، يتذكرون حضروا عندنا في الجزء الثاني من الأسفار، يعلمون بأنه العقل، احنا ما عندنا شيء اسمه عقل وشيء اسمه ماذا؟ نفس. عندنا حقيقة واحدة في لها بعد مجرد في نفسها، ولها بعد تدبيري ماذا؟ للبدن. هذا في نفسها عقل، في تدبيرها ما هي؟ نفس. قال: وأما الجهة التي بها تدريجية مرتبطة بالأسباب الكونية منطبقة على الزمان والمكان فهي بهذا من الخلق. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالأمر تعريف، التفتوا جيدا، هذه قاعدة. فالأمر هو وجود الشيء من جهة استناده إليه تعالى، والخلق هو ذلك الشيء من جهة استناده إليه، ولكن بالواسطة أو بلا واسطة؟ بالواسطة، مع توسط الأسباب الكونية. في افتح لي قوس مولانا، خلي أوصل إلى فد نتيجة مهمة، أنه ما من موجود في عالم الإمكان إلا وله نحو واحد من الارتباط بالحق، لو نحوان، ها؟ نحو مع الأسباب، ونحو ها ياهو الوجه الخاص او الوجه الامري، عبروا عنه الوجه الامري اللي بلا واسطه، والوجه ماذا؟ الخلقي الذي هو ماذا؟ مع الواسطه. وعموما هسه اريد اخذ منها النتيجه، هم معرفيه هم اخلاقيه. وعموما البشر عندما يتوجه إلى تحقيق أمره وتحقيق حاجاته دائما كل توجهه إلى أي واسطة؟ ها؟ إلى أي طريق؟ مع الأسف الشديد في الأعم الأغلب، بل في كل الأحياء، إلا أن يصاب ماذا؟ باليأس من الأسباب، عند ذلك ماذا؟ ها؟ يلتجئ إلى ذا، مع أنه أقرب الطرق هو ذاك مو هذا. هذا الذي يعبر عنه في كلمات العرفاء، أن كل موجود له طريق. ويتذكر الإخوة في 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 مقدمة الفصوص احنا أشرنا إليه، أن كل موجود له ارتباط مستقيم ومباشر مع الله سبحانه وتعالى. هذا الخط الأحمر مولا، هذا الاتصال المباشر اللي موجود بين الدول، هذا اتصال مباشر مفتوح، ولكن نستعمله وما نستعمله؟ لا، نروح للطبيب ونروح للأصدقاء ونروح للحواشي ونروح الروح. إذا يئسنا عند ذلك ماذا نذهب؟ نقول بعد ماكو هاي الباب أغلقت، خلينا نروح إلى هذا الباب. بل التوسل في هذا، بل في أسباب، لأنه أسباب طبيعية وابتغوا إليه الوسيل. هذا كم توسل، ولكنه مقصودي التوسل على نحوين المتعمعروف منه هو هذا. هذا أبو الأسباب، أبو الأسباب. وإلا في الأعمال الأغلب واقعا أي واحد يصاب أي ابتلاء أي مشكلة أي حاجة عنده أول ما يتوجه وين يتوجه؟ ما يتوجه إلى مسبب الأسباب. هذا الذي يعبر عنه العرفاء باللغة الفارسية أنه الطريق طريقان، طريق سبب سازي وطريق سبب سوزي. سازي يعني إيجاد الأسباب، سوزي يعني ماذا؟ حرق الأسباب. وهذا الذي يظهر يوم القيامة. الإنسان إذا كان ستار العيوب على الناس في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا؟ يظهر له بالطريق المباشر، بالخط المباشر، ها، بالخط الساخن اللي يعبر عنه الآن حديثا. شي يقول له، يقول له شوف هاي شو تمسويها، بس أنا أسترن عليك حتى ملائكيك لا يعلمون بها. يعني الوسائط يطلعون ولا يطلعون؟ لا يطلعون. إذا كنت ماذا؟ ها، ستار العيوب في الدنيا. أما إذا شو صار؟ بالعكس، هذا مغصر. أنت مظهر صير، يعني أنت بلسان حالك تطلب ستار العيوب لو مظهر العيوب. إذا أنت هي أينما تجلس وتطلع عيب الناس، يعني أنت بلسان استعدادك شو تريد من الله؟ أستر عيبي لو طلع عيبي، وطلع عيبي يوم تظهر وكلهم يظهرون لك. أما أستر العيب هنا، الله سبحانه وتعالى ستار العيوب هناك. جيد، هذا هو الأمر الثاني. إيش قد عندنا وقت؟ جيد، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث والذي هو من أهم الأبحاث إخواني الأعزاء، وهو أنه هذا الروح ما هي مراتبه؟ هل له مرتبة واحدة؟ بحسب تعبير القرآن الكريم أصلاً الروح واحدة لو متعددة. صريح القرآن الكريم أن الروح متعددة. فلهذا عندك أنت روح القدس، صحيح؟ أيدناه بروح القدس، أيدهم بروح منه، وهو الروح الذي يؤيد به المؤمن، لا مو الأنبياء، أنبياء روح القدس، أيدهم بروح منه. بعد ثالث، نفخت فيه من روحي. وهو تجدون التعبير هو كذا، وحدة أيده، وحدة نفخ فيه، وهكذا. إذن القرآن الكريم بصريح العبارة يبين لنا أن الروح، طبعا أنا أقول مراتب لأنه هذه فهمنا منها، أنا ما أريد الآن ألقي بظلال فهمي على الآيات القرآنية، هاي في المرحلة اللاحقة لابد أن نعرف. وهذه مرة تقول روح القدس، مرة أيدهم بروح منه، من مرة الروح المطلق، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، يوم يعرج الملائكة والروح. وهذا الروح لا بنفخ لا بتأييد لا بقدس، هذا يا روح، هذا نيكا. وجملة من المفسرين قالوا هذه الروح ماذا؟ روح القدس، مع أنه لا دليل عليها. وإلا القرآن الكريم إذا كان يريد من الروح روح القدس، ها، وكان قيد كما قيد في آيات أخرى. إذن عندما يقيد مرة بالقدس ومرة أخرى لا يقيد، إذن يريد يقول هذه روح وتلك. وفي تعبير آخر، ها، نزل به الروح الأمين. إذن الأمين القدس أيده نفخ و إلى غير ذلك. هذا المعنى إن شاء الله تعالى الإخوة هالليلة يراجعوا لي. قال وهو تعالى وإن ذكرها في أغلب كلامه، جزء 20 صفحة 173، وإن ذكرها في أغلب كلامه بالإضافة والتقييد، لم يذكرها مطلقة. قال ونفخت فيه من روحي، ونفخ فيه من روحه، فأرسلنا إليها روحنا، روح منه، وأيدناه بروح القدس، إلى غير ذلك. إلا أنه في جملة من الآيات جعلها ماذا؟ ما هي؟ مقيدة مضافة ومطلقة، جعلها مطلقة، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. خب السؤال المطروح هنا، التفتوا جيدا، احنا كم روح عندنا في القرآن؟ لو فد روح عندنا وهذه مصادقها، لو فد روح عندنا وهذه شؤونها، ما هي العلاقة بين الروح المطلق في القرآن الذي لم يقيد ولم يضف، وبين ماذا؟ باقي أنواع الأرواح. بعدنا ما جئنا إلى الروايات، وإلا الروايات أنتم تعلمون بأنه في الأنبياء خمسة أرواح، في المؤمنين ماذا؟ أربعة أرواح، في غير المؤمنين إجقد؟ ثلاثة أرواح. يعني شنو؟ يعني ثلاث أرواح يعني ثلاث أشياء أكو. ما هي العلاقة بين الروح المطلق الذي لم يضف ولم يقيد، وبين الروح ماذا؟ الروح المقيد والروح المضاف؟ هذا إن شاء الله غدا يأتي، والحمد لله رب.